باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا. قال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن الربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور.
نعم، هذه الترجمة على لفظ الحديث أيضا. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فما الحكم؟ تكملة الحديث التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا المقتول فما بال هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والمؤلف ترجم على معنى الحديث لبيان معناه ومتى يكون القتال بين الشخصين، متى يكون مشروعا ومتى يكون محرما ومتى يكون كبيرة، يختلف القتال بين اثنين. يعني القتال بين اثنين قد يكون يقاتل للدفع عن نفسه، الدفاع عن نفسه هذا مطلوب، يدافع عن نفسه أو يدافع عن دينه أو عن أهله أو ماله، هذا مطلوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. ثم ذكر قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمع عن الحسن قال خرجت. هذا السند لا يعول عليه لأنه مرسل وفيه مبهم، وإنما العمدة على ما بعده. قال عن رجل، هذا مبهم، العمدة على ما بعده. قال خرجت بسلاحي، يعني قال الحسن البصري هنا، لعلها الأحنف بن قيس سقط على الحسن الأحنف كما سيأتي. قال خرجت بسلاحي إلى الفتنة التي بين علي ومعاوية فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد؟ يقول الأحنف بن قيس أين تريد معك سلاحك؟ قال أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. قال لها أبو بكر ارجع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل، قال فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد، هذا موصول بالسند المذكور. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس على أبي بكر. الآن اتصل السند، لما روى هذا الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر قال حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا. حماد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر متصل. قال مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند الآن متصل، وراه معمر عن أيوب، وراه بكار بن عبد العزيز عن أبي عن بكر، وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور الربعي بن حراش عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور. هذا الحديث إذا التقى المسلمان تواجه المسلمان. أبو بكر رضي الله عنه منع الأحنف بن قيس من القتال مع علي. لماذا؟ لأنه أخذ بالحديث على عموم ما تبين له من الذين يرون عدم القتال، يرون اعتزال الفريقين. فلهذا لما رأى الأحنف أخذ السلاح ليقاتل قال نصرة ابن عم رسول الله قال لا ارجع، ثم ساق له الحديث إذا تواجه المسلمين فقاتل فكلاهما من أهل النار. والصواب أن كتاب علي معاوية لا يدخل في هذا الحديث، هذا الحديث في القتال في الفتنة، القتال بغير حق، ولكن أبو بكر وكذلك من معه من الصحابة ابن عمر احتجوا بهذا الحديث من لم يرى القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه احتجوا بهذا الحديث كسعد بن وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلم وأبو بكر، كلهم احتجوا بهذا الحديث في اجتناب الفريقين القاتل والمقتول في النار، واستدلوا بالحديث السابق ستكون فتنة القائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي من تشرف لا تستشرف، هذه حجتهم. وذهب جمهور الصحابة وجمهور التابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحملوا هذا الحديث وأمثاله إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار إذا لم يعرف صاحب الحق، هذا محمول على ما إذا لم يعرف صاحب الحق فالقاتل المقتول في النار، كالقتال لأجل العصبية والحمية، كالقتال في الثورات واعتلاء العروش داخل في هذا، قتال لأجل الثورات ولأجل اعتلاء العروش ولأجل الملك والسياسة داخل في هذا، قاتل ومقتول في النار، وهذا هو الصواب. ولا يدخل في هذا الحديث الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الأهل أو الدفاع عن المال أو الدفاع عن الدين، ما يدخل في هذا. فلو جاء إنسان يريد أن يقتل شخص يستسلم ولا يدافع عن نفسه؟ يدافع عن نفسه، أو يريد أهله يقاتل عنه، أو يريد دينه أو ماله، والدليل على ذلك الحديث كحديث من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا إذا التقى شخصان بسيفهما هذا يريد أن يقتله وهذا يريد أن يدافع عن نفسه، هل ينطبق عليهم الحديث؟ لا، ما يدخل في هذا الحديث، لا، يدافع عن نفسه. وكذلك ويدل على ذلك الحديث الذي رواه لمسلم في صحيح أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطه، قال فإن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فهو في النار، قال فهو في النار، قال قاتله، الرجل يريد أخذ مالي قال قاتله لا تعطيه مالك، فإن قاتل قال فإن قتلني قال فأنت شيء، قال فإن قتلت قال فهو في النار. وهذا يخصص عموم هذا الحديث إذا تقبل السلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، لا بد من العمل بالنصوص من الجانبين. وقوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه استدل بهذا من قال إنه يؤاخذ بالعزم وإلا بقع الفعل. المقتول الآن هل وقع منه فعل؟ ما وقع منه فعل، الفعل وقع من القاتل، فكيف كان المقتول في النار؟ القاتل في النار لأنه قتل صاحبه، لكن المقتول كيف يؤاخذ؟ قال بعض العلماء قالوا هذا لأنه عازم على قتله فيؤاخذ بالعزم وإلا ما قع الفعل. يقول أجيب بأن له فعل، المقتول له فعل وهو مواجهة بالسلاح، فعل ما يمكن مواجهة بالسلاح، ومواجهة بالسلاح ووقوع القتال، فلم يقع التعذيب على العزم. ويدل عليه قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، اكتسبت اختيار باب الافتعال في الشر يشعر بأنه لا بد فيه من معالجة، اكتسبت بخلاف الكسب، الكسبت الخير يثاب عليه بالنية المجردة، كما في حديث من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه. إذا لا بد من معالجة في الشر يكتب عليه إذا عالج وفعل، أما الخير يكتب عليه بمجرد النية. والحاصل أن المراتب ثلاث: الهم المجرد يثاب عليه ولا يؤاخذ به، يثاب عليه في الطاعة ولا يؤاخذ عليه في المعصية، تهم بالحسنة يكتب الله لك حسنة وإن فعلتها كتب عشر حسنات، إذا هم بالحديث من هم بالحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة، فإن هم بعملها كتب الله له عشر حسنات. إذن الهم يثاب عليه، لكن إذا هم بسيئة فلم يعملها لا تكتب عليه، إذا الهم يثاب عليه ولا يؤخذ به. ثانيا اقتران الفعل بالهم أو بالعزم لا نزاع في مؤاخذة به، إذا اقترن بالفعل الهم أو العزم فعل عزم وهم وفعل هذا يؤخذ به. الثالث العزم وهو أقوى من الهم، العزم التصميم هل يؤخذ به؟ فيه نزاع. هذا الحديث القاتل والمقتول في النار قيل يا رسول هذا المقتول فما بال القاتل؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. هل يؤاخذ الانسان على ترك السيئه إذا تركها هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ إذا ترك السيئة، أراد السيئة ثم تركها، أراد فعلها، هل يعفى عنه دائما ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، النصوص دلت على أنه فيه تفصيل لابد من جمع النصوص. إذا ترك السيئة، إذا هم بالسيئة وتركها عجزا عنها فإنه يؤاخذ به، كما في هذا الحديث القاتل والمقتول في النار، قيل رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريص حريص وعالج وأخذ السلاح وواجهه، لكن غلبه صاحبه وقتله فكتبت عليه السيئة فصار في النار. مثل لو أراد سارق يسرق وجعل سلم وأراد يفعل لكن جاء صاحب الدار فهرب، هذا يؤاخذ وفعل ما يستطيع. الثاني أن يترك السيئة خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة، هم بسيئة لكن ترك خوفا من الله، ويدل على ذلك الحديث إذا هم عبدي بسيئة وترك فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، يعني من أجلي، هذا حديث قدسي، إذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنه إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي. الحالة الثالثة أن يتركها لا خوفا من الله ولا عجزا، وإنما ترك إعراضا، إعراض تشاغل عنه وعرضا، هذا لا تكتب عليه لا لا لا, لا ولا عليه. فيكون الإنسان إذا هم بالسيئة ثم ترك له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يتركها عجزا عنها فهذا يؤخذ به، لهذا الحديث القاتل والمقتول في النار قال كان حريصا على قتل صاحبه، ترك عجز، ما ترك صاحبه إلا عجز. الحالة الثانية أن يتركها خوفا من الله فهذا تكتب له حسنة، الحديث القدسي إذا هم بالسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنه إنما تركها من جرائي. الحالة الثالثة أن يتركها إعراضا عنها وتشاغل عنها وعدم اهتمام بها، فهذا لا تكتب لا له ولا عليه. نعم.
قوله ولم يرفعه سفيان يعني الثوري عن منصور يعني بالسند المذكور، وقد وصله النسائي من رواية على ابن عبيد عن سفيان الثوري بالسند المذكور إلى أبي بكر. قال العلماء معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفى عنهما فلم يعاقبهما أصلا.
نعم، إذا لم يستحل القتال لا، لأنه كل واحد فعل كبيرة، كل واحد متوعد بالنار من كبائر الذنوب، فهما ليس لا يخرجان من الملة بذلك إذا لم يستحل القتال. نعم.
وقيل هو محمول على من استحل ذلك، ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار.
نعم، لا حجة لهم في هذا. نعم.
لأنه لا يلزم من قوله فهما في النار استمرار بقائهما فيها، واحتج به من لم يرى القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم، وقالوا يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه، ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه، وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين.
يعني هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، ويحمل حديث الباب وأمثاله على القتال في الفتنة التي لم تبين فيها وجه الحق، إذا القاتل وقتله في النار هذا محمول على القتال في الفتنة التي لم تبين فيها وجه الحق. نعم.
وحمل هؤلاء الحديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق، واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم.
نعم، لأنهم مجتهدون، يعني فلا يجوز الطعن فيهم، لا الطعن على من قاتل ولا الطعن على من أمسك عن القتال، كل منهم مجتهد. نعم. والمصيب على هو أجران، ومن لم يصب له أجر واحد. نعم.
لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى
عن وتأويل. نعم.
وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين.
نعم، هذا كلام جيد. نعم.
كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام. وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ، بل بمجرد طلب الملك.
يعني القاتل المقتول في النار هذا محمول على من قاتل بغير تأويل، طلب الملك أو العصبية أو الهوى أو البغي أو الظلم لأجل احتماله، هذا الحديث محمول على هذا. نعم.
ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي، لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه.
نعم، هذا هو الصواب، هذا الصواب الذي عليه المحققون من السنة ومن جمهور السنة من الصحابة ومن بعدهم، كلام أن أبا بكر مجتهد نصح أبا لما رأى الأحنف أخذ السلاح ليقاتل مع علي، قال لا اجلس لا تقاتل، النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل المقصود في النار، هذا أداه اجتهاده، هذا اجتهاده يرى هذا وهو مجتهد له أجل، لكن الصواب خلاف. نعم.
وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولو وجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء انتهى.
نعم، كلام الطبري كلام جيد، يقول لو كان كل قتال يكف عنه سيكاد السلط أهل الفسوق أهل الظلم يقاتلون، يقول لا خلاص المسلم أهل الحق هم قاتلين، يقول هذا قتال فتنة ويعيثهم في الأرض فسعدا، هذا ليس بصحيح، أهل الظلم يمنعون من ظلمهم. نعم.
وقد أخرج البزار في حديث القاتل والمقتول في النار زيادة تبين المراد، وهي إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار، ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. قال القرطبي: فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي يريد بقوله القاتل والمقتول في النار.
نعم، كلام الرغبة هذا كلام جيد، القتال إذا كان على من طلب الدنيا واتباع الهوى لا عن اجتهاد وتأويل، فهذا الذي ينطبق عليه الحديث القاتل والمقتول في النار. نعم.
قلت: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا وكلهم متأول مأجور إن شاء الله.
نعم، كلهم مأجور، لكن المصيب له أجران والمقتل له أجر، لكن جمهور الصحابة وأكثر الصحابة كلهم تبين لهم الحق وانضموا مع علي، وهناك بعض الصحابة لم يتبين له فاعتزلوا الفريقين. نعم.
بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا كما سيأتي عن أبي برزة الأسلمي والله أعلم. ومما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية.
نعم، لأن راية عمية يعني عمية فيها الأمر ولم يعرف وجه الحق، يغضب لعصبية ويدعو العصبية فهذا قتلته جاهلية لأنه لا يتبع وجه الحق. بارك وفق الله جميعا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم
قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. المعنى: ماذا يفعل المسلم إذا لم يكن هناك جماعة للمسلمين ولا إمام، إذا كان في وقت ليس هناك جماعة ولا إمام للمسلمين؟ والجواب أنه يلزم الحق ويعتزل جميع الفرق كما دل على الحديث، يلزم الحق ويعتزل جميع الفرق كلها، ويلزم الحق حتى ينتهي الموت وهو على ذلك. المؤلف رحمه الله لم يبين جواب السؤال. باب التابع على طريقة السؤال، على صيغة السؤال. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، يعني ماذا يفعل المسلم
في حال الاختلاف ووجود الفرق المتعددة وليس للمسلمين جماعة ولا إمام؟ والجواب أنه يعتزل تلك الفرق كلها ويلزم الحق حتى يأتيه الموت على ذلك، كما دل على ذلك الحديث. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث العظيم، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، جزاه الله خيرا في هذه الأسئلة العظيمة التي أجرها الله على لسانه وهيأه لذلك ووفق نبيه للإجابة على هذه الأسئلة التي هي مسددة من الوحي. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالصحابة رضي الله عليهم نقلوا هذه الشريعة إلينا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يسأل عن الخير فينتفع المسلمون، ومنهم من يسأل عن الشر حتى يحذره المسلمون. فكان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير حتى يفعل الخير، وكان حذيفة يسأل عن الشر حتى يجتنب الشر. ولهذا قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، من الكفر، الشر هو الكفر، وقتل بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كان القوي يأكل الضعيف، وكانوا يشربون الخمور، وكانوا يقطعون الأرحام، وأعظم ذلك الشرك وإراقة الدماء. فجعل الله بهذا الخير، يعني الإسلام، يعني الإيمان والإسلام وصلاح الحال واجتماع الكلمة واجتناب الفواحش، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. هذا الشر الذي حصل، قال العلماء: ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه، وما حصل من الفتن، وما ترتب على ذلك من الفتن. ولهذا جاء في الحديث عند ابن أبي شيبة قال: فما العصبة منه؟ فهل بعد هذا السيف من تقية؟ قال: نعم، هدنة. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني ليس خير لكن ليس صافيا، فيه كدر، فيه ما يكدره، والمراد دخن المعاصي والدغل وفساد في القلوب. فالخير ليس خالصا لكن فيه كدر. قلت: وما دخنه؟ فسره. قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر، هذا هو الكدر. قوم يهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر، وهؤلاء مخلطون يعملون أعمالا صالحة وأعمالا سيئة، تعرف منهم وتنكر، تعرف الحق منهم وتنكر الباطل. وفي رواية أبو الأسود: يكون بعدي أئمة يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. فإن صحت هذه الرواية فالمعنى أنهم يعملون ببعض الهدى والسنة ولا يعملون ببعض الآخر،
فهم مخلطون، ولهذا قال تعرف منهم وتنكر، يعني من أعمالهم. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابه قذفوه فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا وقع قديم، فإن الدعاة إلى النار كثير في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية، يدعون للإلحاد والقوميات والعصبيات والأحزاب السياسية كالشيوعية والاشتراكية والبعثية والحزبية والديمقراطية، كل هذه هذا كله دعاة إلى النار. الدعاة إلى الشيوعية والاشتراكية والبعثية والحرية والديمقراطية دعاة إلى النار، هذه مخالفة للإسلام وناقضة للإسلام. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من العرب بألسنة فصيحة، تسمع على إذاعات الدول العربية وغيرها، تسمع بألسنة الحداد كلمات مؤثرة قوية وشبه تؤثر، ليسوا أعاجم يتنعتمون بالكلام، لا فصحى. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة رضي الله عنه قال فما تأمرني؟ قلت فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ أدركت هذا الوقت وهذا الزمان وهذه الفئات، فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، لأنه يجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ويكثر سوادهم. إذا كان هناك جماعة وإمام يلزم جماعة المسلمين ويكثر سوادهم. ويستشهد بهذا الحديث لوجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، فيقال وهذا هو موضع الشهادة. فيقال الدليل حديث حذيفة وفيه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فيه وجوب لزوم جماعة المسلمين وتكثير سوادهم وعدم الخروج عليهم. ومن قال إنه لا يوجد في هذا الزمن لا يوجد جماعة ولا إمام فقوله غير صحيح، يوجد الآن جماعة وإمام على الحق في هذه البلاد، في البلاد السعودية، ويوجد في الأقليات والجمعيات الإسلامية في الدول الأخرى جماعات إسلامية وإمامهم هو أميرهم، مركز إسلامي في بلد ولو كانوا في وسط دولة فاسدة أو كافرة، فعليه أن يلزمهم وكثر سوادهم، يلزم المركز الإسلامي ويكون معهم وكثر سوادهم، وهذا هم جماعة المسلمين وإمامه وأميره. قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. أما إذا لم يجد جماعة ولا إمام، فرق متناحرة وأحزاب كل حزب ما لديه فرحون على الباطل، فإنه يأتي جواب السؤال الثاني اللي بعده. قلت فإن لم كلهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وما تعالى ذلك. عض يعض، قال يعض عليها بالنواجذ، فيه أنه إذا لم تكن جماعة المسلمين ولا إمام فعليه أن يلزم الحق حتى يموت عليه ويعتزل جميع الفرق كلها، وهذا هو الشهادة الترجمة. كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ جوابه فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان ماذا يفعله مسلم في أي وقت وفي أي زمن وفي أي مكان. الحمد لله فيه مخرج، وهو لزوم جماعة المسلمين إذا كان لهم جماعة وإمام على الحق وعلى السنة، فإن لو كنت جماعة ولا إمام لزم الحق واعتزل الفرق كلها. وإذا لم يستطع أن يعيش بين تلك الفرق ولا يستطع أن يظهر دينه يفر إلى البراري ويعبد ربه في البرية ويبتعد، إذا نزع الخير من المدن والقرى ولا يكون فيها جماعة ولا تعلم ولا تعليم ولا ذكر ولا أحد يقبل الحق يفر إلى البراري. ويأتي العمل بالحديث الذي سيأتي سيكون المؤلف يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها الجبال، يتبع بها
يوشك أن يكون خيرا من الغنم يتبع بها الجبال، يوشك أن يكون خيرا من المرء غنم يتبع بها شعف الجبال وواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
نعم، هذه الترجمة في المنع من تكثير سواد الفتن والظلم. قال باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، والمراد بالكراهة ترى التحريم، يحرم على المسلم أن يكثر سواد الفتن والظلم، والمراد بالسواد الأشخاص، كثر أشخاصهم سواد الفتن والظلم يعني أهل الفتن وعلى الظلم. المراد لا يكثر سواد أهل الفتن والظلم بل يعتزلهم ويبتعد عنهم. قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكا من عمل به، كما خرجه أبو يعلى كما أشار إليه الحافظ. وهذا الأثر عن أبي الأسود من التابعين قال قطع على أهل المدينة بعث، قطع على أهل المدينة بعث يعني عقدت راية سرية تخرج من المدينة فاكتزوا فيه، وهذه السرية حينما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية نقموا عليه أشياء فخلعوه وأرادوا الخروج عليه، فعقد يعني جيش أو سرية قطع على أهل المدينة بعث فاكتتوا فيها الأسود من ضمنهم من ضمن الجيش يخرج لقتال يزيد بن معاوية في الشام، خرجوا على الخليفة لأنه نقبوا على الأشياء من الظلم، فلقي عكرمة مولى ابن عباس فأخبره أنه عقد سري جيش وأنه مكتوب معهم وسيذهب معهم لقتال أهل الشام قتال زيد، فنهى عكرمة أشد النهي أن يكون معهم وأن يذهب معهم، وقال إن هذا فتنة كنت تخرج المدينة فيخرج هذه فتنة الآن، الخروج على ولاة الأمور من الفتن ترتب عليه مفاسد، ولو كان صدر منهم جور وظلم. ثم قال عكرمة أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هاجروا، بقي أناس هاجر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبقي طائفة من المؤمنين ضعفاء بقوا في المدينة على إيمانهم، كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا معهم إلى بدر لما جاء خلص بدر، ظاهر من خرجوا مكرهين، فكانوا يكثرون سواد المشركين، المشركون يكون عددهم كثير إذا كانوا معهم، زاد العدد. قال فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، يأتي السهم من المسلمين المشركين يرمى به فيصيب أحد المؤمنين الضعفاء الذي أخرجهم المشركون فيقتله أو يضربه بالسيف، العبارة فيها تقديم وتأخير، أنه قال فيأتي أنه يرمى بالسهم أو بالسيف. التقدير يرمى بالسهم أو بالسيف فيأتي فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه, إما أن يضربه بالسيف أو يأتي السهم فيصيبه. فتحرج الصحابة قالوا قتلنا إخواننا المؤمنين الذين أخرجوا مكرهين مع المشركين, فأنزل الله توبيخا لهؤلاء المؤمنين الذين بقوا في مكة وتوعدهم بالوعيد الشديد, إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بأي شيء بالبقاء بين ظهور المشركين. قالوا فيما كنتم, هذا خطاب من الملائكة لضعفاء الإيمان الذين حضرهم الموت, إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالبقاء مع المشركين بتكثير سوادهم. قالت لهم الملائكة فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذه محاورة بينه وبين الملائكة عند الموت من يأتيه. قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما استطعنا نهاجر. قالت لهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ولا تبقوا مع المشركين؟ قال الله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نوع شديد توعد بالنار يدل على ارتكب كبيرة. ثم استثنى الله العاجز من الضعف, قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. استثنى الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان, هذا مستثنى لعاجز ما يستطيع ما له حيلة معدوم, وأما من كان له حيلة ويستطيع فهو توعد بالنار والتكبير كبيرة. وقوله يكثرون سواد المسلمين, يعني سواد المشركين, على ذلك في غزوة بدر خرج هؤلاء المسلمون المستضعفون مع المشركين يكثرون سواد المشركين ولم يقاتلوا المسلمين معهم, ما قاتلوهم, لأنهم لو قاتلوهم لكانوا مرتدين, لو قاتلوهم لكانوا مرتدين, لو قاتلوا المسلمين لكانوا مرتدين, لأن قتال المسلمين مع الكفار كفر مستقل, ومحبة الكفار بالقلب كفر مستقل, إذا حب الكفار بقلبه محبة دينية كفر بالمحبة, وإذا قاتل المسلمين مع المشركين أيضا كفر, يقاتل إخوانه مع المشركين كفر المسلمين, يعني إذا كان هناك قتال بين الكفار وبين المسلمين ثم ينضم مع الكفار وقاتل إخوانه المسلمين هذا ردة, قتال المسلمين مع الكفار ردة, ومحبة الكفار بالقلب كفر مستقل. فهم خرجوا معهم مكرهين يكثرون سوادهم ولم يقاتلوا معهم, لأنهم لو قاتلوا لكانوا مرتدين, وخروجهم مع المشركين فيه تفصيل, إن كان باختيارهم فهم مرتدون أيضا, فيكون هذا الوعيد بالنار لكفرهم وارتدادهم, وإن كانوا مكرهين وهو الظاهر فيكون هذا الوعيد لكونهم ارتكبوا كبيرة في الإقامة بين الكفار مع قدرتهم على الهجرة, ومن كان عاجزا فهو معذور, لكن إن كانوا بقوا باختيارهم ثم أخرجوهم مكرهين فعليهم الوعيد لأنهم كثروا سوادهم. فلما خلع أهل المدينة الخليفة يزيد بن معاوية وعقدوا هذا الجيش يخرج من المدينة لقتال يزيد بن معاوية, وكتب من ضمنهم الأسود نصح عكرمة وقال لا تخرج, لا تكثر سواد أهل البدع لهم مبتدعهم, خرج على ولاة الأمور بجور هذا طريقة البدع خوارج والمعتزلة والرافضة هم اللي يخرجوا على ولاة الأمور, قال لا تكثر السواد, وأخبره واستدل بأن أخبره بأن ابن عباس أخبره أن الناس المشركين الناس المسلمين من الضعفاء بقوا في مكة حتى جاءت غزوة بدر وخرجوا معهم مكرهين وكثروا سوادهم فتوعدهم الله بالنار, فأنت لا تكثر سواد أهل البدع. فقاس تكثير سواد أهل البدع على تكثير سواد المشركين, وهذا هو الشاهد الترجمة وجه الدلالة أن تكثير سواد المشركين متوعد عليه بالوعيد الشديد, فكذلك تكثير سواد أهل البدع والفتن والظلم أيضا هذا من البدع، وخروج وخلع أهل المدينة للخليفة هذا من البدع، هذا من المعاصي الكبار ترتب عليه أمور عظيمة. ولهذا ماذا حصل لما علم يزيد بخلعه؟ أرسل إليهم جيش لقتالهم، فجاء على الجيش وقاتلهم قتال شديد، ثم استباح المدينة ثلاثة أيام، استباح المدينة ثلاثة أيام، حصل من الفساد والله به عليم. ثلاثة أيام كل يفعل ما يشاء غير محاسب، عقوبة لهم على خروجه، ليسرق ما يحاسب، وليزني ما يحاسب، وليقتل ما يحاسب، ثلاثة أيام كله بسبب هذا الفساد. سببها ما هي؟ الخروج على وثل الأمور بالمعاصي، الخروج على المنكر لا يزال بمنكر أشد. صحيح أنه إذا حصل ظلم وحصل مثلا معاصي من ولي الأمر هذه صحيح أنه منكر، لكن لا يزال المنكر منكر أشد، الخروج عليه منكر أعظم، ترتب عليه إراقة دماء وحصل المحرمات العظيمة مثل ما حصل. فيها أن القادر من القادر على التحول من المشركين لا يعذر، كما وقع الذين أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة. عكرمة رأى أن من خرج في جيش يقاتل المسلمين يعثر، وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك، لأنه لو قاتل أو نوى ذلك قاتل المسلمين مع المشركين صار مرتدا. نعم.
باب إذا بقى في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكر، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
هذا الترجمة أيضا فيها ذكر فيها حديث حذيفة رضي الله عنه مثل الترجمة الأولى، كل حديث حذيفة رضي الله عنه. حذيفة رضي الله عنه اختصاص بالفتن، وأسوأ المنافقين أسرهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فله عناية بهذا الأمر. قال باب، قال باب إذا بقي يعني المسلم في حثالة من الناس، يعني ماذا يصنع إذا بقي المسلم في حثالة من الناس وهم من لا خير فيهم، مرجت عهودهم وأماناتهم، ماذا يصنع؟ باب إذا بقي المسلم الذي يجاهد نفسه على الاستقامة على طاعة الله في حثالة من الناس وهم من لا خير فيهم، مرجت عهودهم وأماناتهم، ماذا يصنع؟ وهذا ترجمة كما قال هذا لفظ الحديث أخرجه الطبري صاحب الحبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء بن عبد الرحمن ليس من شرط البخاري، ولهذا ما أخرج هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد برجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال فما تأمرني؟ قال عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم، يعني إلزم الحق، إلزم الحق واجتنب تلك الفرق كلها كما سبق في الحديث الآخر. قال عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم. قال حذيفة رضي الله عنه قال زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال, هذا الحديث الأول. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يعني في أصل قلوب الرجال. والحديث الثاني قال حدثنا عن رفع الأمانة. ما المراد بالأمانة هنا؟ أعظم الأمانة أمانة الإيمان بالله والتوحيد, أعظم الأمانة أمانة الإيمان بالله والتوحيد, وكذلك أمانة التكليف وأداء الفرائض وأداء الحقوق والانتهاء عن المحارم, ومن ذلك الودائع وحقوق العباد. أمانة التكليف عامة, وهي المراد في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. حدث أن الأمانة من أمانة الإيمان والتوحيد والتكليف وأمانة التكليف وأداء الفرائض وأداء الحقوق ومن ذلك الودائع وحقوق العباد نزلت في جذر قلوب الرجال, يعني سيؤدي الأمانة بأن يخلص العبادة لله ويوحد الله ويؤدي حقوق الله وحقوق العباد. هذه الأمانة التي نزلت في قلوب الرجال, فمن نزلت الإيمان في قلبه فإنه يكون موحدا مخلصا لله وأديا لحقوقه وحقوق العباد. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يعني في أصل, ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة, هذا الحديث الأول. وحدثنا عن رفعها, هذا الحديث الثاني. وحدثنا عن رفعها, عن رفع الأمانة, هذه الأمانة التي في القلب نزلت في أصل القلب ترفع. الحديث الأول حدثهم في نزول الأمانة في القلوب, والحديث الثاني في رفعها من القلوب. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه, لا حول ولا قوة إلا بالله, لأنه نام على معاصي الله. فليحذر المسلم من أن ينام على معاصي الله ويبادر بالتوبة, لأنه يعاقب بقبض الأمانة أو الإيمان من قلبه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليحذر المسلم ويبادر بالتوبة, لأنه يعاقب بقبض الأمانة والإيمان من قلبه. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت, سواد في اللون, ما بقي أثر الأمانة اللي نزعت من القلب بقي مثل السواد, يعني ما بقي إلا مثل أثر السواد, لما خرجت صار أثر خروجها سواد, سواد في اللون. قال ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل, المجل العمل في اليد, كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. نفط يعني صار منتفطا, وهو المنتبر يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلأ معا. أثر العمل لما يكون الإنسان يعمل يأخذ العفلة أو المسحاف يشتغل مدة يصير في يده تشقق يده يصير انتفاخ, هذا المجل من أثر العمل. كذلك إذا نام الإنسان الرجل نزعت الأمانة من قلبه وبقي أثرها مثل أثر المجل, المجل أثر العمل, كجمر دحرجته على رجلك فنفط انتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. نزعت الأمانة من قلوب الرجال ما فيه, هذا الحديث الثاني. قال حذيفة ويصلح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نزعت الأمانة, قبضت الأمانة من القلوب, ويصلح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. فيقال إن في بني فلان أمينا, تسامع الناس يتخابر ويقال إن في بني فلان أمينا, يعني يعدم الأصابع, يوجد في البلدة الفلانية أمين يمكن تضع عنده الوداع, يمكن تأتمنه على دينك, أو يتخابر الناس له يقال البلدة الفلانية بلدة القبيلة الفلانية يوجد فيهم أمين, قبيلة بني تميم قبيلة فذيل يوجد فيهم أمين واحد, فيقال إن في بني فلان رجل أمين. ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان, لكن هذا العاقل الآن الجلد الضيف كيف الباقي؟ يقال للرجل هذا أحسنهم, أحسن واحد فيهم, يقول الناس له ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خل من الإيمان. إذن البقية ماذا يكون حالهم؟ إذا كان العاقل منهم، العاقل الظريف ليس في قلبه مثقال حبة خل من الإيمان. قال حذيفة رضي الله عنه: ولقد عتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي أسعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. حذيفة يقول هذا، قال حذيفة متى؟ قال في آخر خلافة عثمان في منتصف القرن الأول. يقول أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت. في الأول يقول ما كنت أبالي، بايعت المراد المبايعة في السلع ونحوها، لا المبايعة بالخلافة والإمارة. في الأول ما أبالي أبايع مسلم ولا نصران، إن بايعت مسلم يعطي الحق يرده عليه الإسلام لأنه مسلم ملتزم، وإن كان نصرانيا رده عليه سعيا يقيمه ومولاه ينصفني منه ويعطيني حق. هذا في الأول. لكن في آخر، لما تأخرت حياة حذيفة في آخر خلافة عثمان، قال أما اليوم ما أبايع أحد، فما كنت أبايع إلا فلان وفلان، وناس معدودين من أصحابي أبايعهم. لماذا؟ لأن ما في أمانة، يأكلون حقي ما يعطون حقي. في الأول يقول ما أبالي، في الأول كنت لا أبالي بايعت مسلما أو كافرا، إن كان مسلما رد أعطاني حقي بإسلامه لأنه مسلم يمنعه من الخيانة فيعطيني حقي، وإن كان نصرانيا يعطيني ينصفني منه قيمه ومولاه. لكن الآن ما في فائدة، ما أبايع أحد، ما أبايع إلا أشخاص معدودين بالأصابع في آخر خلافة عثمان. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلان وفلان. وهذا يدل على نزع الأمانة من القلوب. فكيف لو رأى بحال أهل القرن الخامس عشر، لو رأى أهل القرن الخامس عشر؟ قال في الصدر الأول، قال الحافظ، قال حدثنا عن رفعها، هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حديثه أنه ينتظر، وهو رفع الأمانة أصلا حتى لا يبقى من يصف بالأمانة إلا النادر. قال فالذين أشار إليهم بقوله ما كتب ولا فلان وفلان هم من أهل العصر الأخير الذين أدركهم والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول. العصر الأول الذي أدركه يبايع من يشاء، أما العصر الأخير فلا. وأما الذي ينتظره فإنه حتى تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر. وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أبينا ولا حول ولا قوة. حاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلب هذه الأمانة حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا. قالوا هذا يقع على من هو شاهد إذا خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا. ومعنى قوله ولقد علي زمان لا أبالي من بايعت، يعني أنه يثق بوجود الأمانة في الناس، فكان يقدم على مبايعة من اتفق له سواء كان مسلما أو كافرا. فلما بدأ التغير وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا أشخاص معدودين لما نعرف حاله. فالمؤمن يثق به لذاته، والكافر لوجود إسعيه والحاكم الذي يحكم عليه. قال ابن العربي، قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها على عهد النبوة والخليفتين بعده، فأشار إلى ذلك بالمبايعة، وكن عن الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة. نعم.
باب التعرب في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
باب التعرب في الفتنة. التعرب السكن مع الأعراب، وهو أن ينتقل من البلد والمدن التي هاجر إليها فيسكن البدو، فيسكن في البادية فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وهذا محرم لا يجوز إلا عند الفتن. ولهذا جاء الوعيد الشديد على التعرب، التعرب يعني السكنة مع الأعراب في البادية. جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر وقال منها التعرب بعد الهجرة، أن يعود أعرابيا فيسكن مع الأعراب بعد الهجرة، لأنه إذا خرج من البلد وسكن البادية ابتعد عن الجمعة والجماعة، ابتعد عن سماع الخير وسماع الذكر، يكون جافيا ولا يتعلم دينه ويعبد ربه على جهل، لكن عند الفتن هذا مسلم. ولهذا قال المؤلف باب التعرب في الفتنة، يعني جواز التعرب في الفتنة، أي السكن مع الأعراب وهو ينتقل من البلد التي هجر فيها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته عربيا، وهذا وهو بكبار الذنوب إلا عند الفتن، عند الفتن مستثنى. ذكر حديث سلمة بن أكوع أنه دخل الحجاج وهو أمير العراق وكان ظالما، فقال له يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت، وهذا من جفاء الحجاج، وخاطبته خاطبه بغلظ وجفاء ولا يليق من الحجاج أن يخاطب الصحابي الجليل بهذا الكلام، وتعربت ارتددت على عقبيك تعربت. فقال له سلمة لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، يعني السكنة في البادية، وهذا مقيد بحلول الفتنة كما دل عليه الحديث، مقيد بحلول الفتنة كما دل عليه الحديث الثاني، يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وواقع القطر في رب دينه الفتن. فالحديث الأول مقيد بالحديث الثاني، الحديث الأول هو التعرب مقيد بحصول الفتنة، التعرب لا يجوز إلا في فتنة، فالتعرب بدون سبب من كبائر الذنوب، وهو أن يرجع بعد هجرته أعرابيا، قد جاء الوعيد عليه في حديث والمرتد بعد هجرته أعرابيا، قالوا الأثير يعدونك كالمرتد. أقول وذلك لما في التعرب من ترك الجمعة والجماعة والبعد عن سماع الذكر والخير، فيكون عنده جفاء ونقص في دينه، إذا بعد عن الخير والجمعة والجماعة صار ضعف عمله بدينه، وصار يفعل الكبائر ويترك الواجبات. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربدة وتزوج هناك امرأة وولدت أولادا، فلا نزل بها حتى قبل أن يموت بليالي نزل المدينة، يعني أنه اعتزل علي ومعاوية لم يشارك في القتال، هو وسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وجماعة، اعتزل الفريقين خوفا من الفتنة، وعملوا بالأحاديث التي فيها القعود في الفتنة وعدم المشاركة في القتال، استدلوا بحديث ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، أخذوا بعموم الأحاديث. ومن الصحابة من باشر القتال وهم الجمهور، فكانوا مع علي رضي الله عنه، وراوا أن علي هو الخليفة الراشد الذي ما يؤكثر أهل الحل والعقد، وأن معاهم أهل الشام بغاة يجب عليهم أن يخضعوا للحق وأن يبايعوا عليا، فانضموا مع علي، عمل بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله. وهذا هو الصواب لما فيه من نصر الحق ودفع البغي والظلم. وأما سلمة ومن معه فإنهم اجتهدوا، هذا اجتهادهم لم يتبين لهم وجه الحق، وعملوا بالأحاديث التي فيها القعود في الفتنة ولم يباشروا القتال، فلهم اجتهادهم، فلهم اجتهادهم، كما أن معاوية والشام اجتهدوا أيضا في قتال علي ومعاوية، فلهم اجتهادهم ولهم أجر على اجتهادهم، ولكن فاتهم أجر الصواب. نعم، شوف كلام المؤلف رحمه الله في آخر صفحة 42، وقد اختلف السلف في أصل العزلة في أول صفحة 43.
وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، وقد مضى طرف من ذلك في باب العزلة من كتاب الرقاق. وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه، بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات. فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان.
صحيح، إذا كان له قدرة يستطيع إزالة المنكر يجب عليه إزالة المنكر في هذه الحالة، ويخالط الناس ولا يعتزل. أما إذا كان لا يستطيع ويخشى على نفسه الفتن يعتزل. نعم، ولا شك أن الذي يخالط الناس يصبر على ذاهم أولى، يصبر على ذاهم ويستطيع يؤثر، لكن يؤثر له تأثير في إزالة المنكر، له تأثير في نفع الناس وإيصال الخير إليهم والقيام بشعائر المسلمين والقيام بالدعوة إلى الله. هذا إذا لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. فإن كان يخشى على نفسه الفتنة ولا يستطيع وليس له تأثير فاعتزل. نعم.
قال عفى الله عنك: ممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور. وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضا: خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وقد تقدم في باب العزلة من كتاب الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا، فإن أوله عند مسلم: خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله الحديث، وفيه: ورجل في غنيمة الحديث، وكأنه ورد في أي الكسب أطيب. فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن، والله أعلم.
نعم، طبعا. وهذا هو الصواب، أنه يختلف حوالا سكله تأثير، وكان داعه يؤثر ينفع الناس بإشاعة الخير وإنكار المنكر، فهذا يتعين عليه ويجب عليه مخالطة الناس، وهو مأجور وله أجر من استفاد منه. وأما إذا كان ليس له تأثير أو ليس عنده علم ويخشى على نفسه الفتنة ويخشى على نفسه الوقوع في المعاصي فليحذر، يجتنب ويحذر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن: باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نعوذ بالله من سوء الفتن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي. وقال: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء من، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال: عائذا بالله من شر الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الفتن، يعني باب مشروعية التعوذ من الفتن. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس من ثلاث طرق: الطريق الأول عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفه بالمسألة، يعني حتى أكثروا عليه، الإحفاء الإكثار، سألوا حتى أحفه بالمسألة، يعني حتى أكثروا عليه من السؤال. فصعد من باب فرحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم على المنبر وهو مغضب، فقال: لا تسألوا عن شيء إلا بينت لكم. وهذا قال: لا تسألوا عن شيء إلا بينت لكم. قال عليه الصلاة والسلام هذا لما أكثروا عليه من الأسئلة وأحفوه بالمسألة، صعد مغضبا على المنبر فقال: لا تسألوا عن شيء إلا بينت لكم. قال: هذا بوحي من الله عليه الصلاة والسلام، قاله بوحي أنه لا يسأل عن شيء في هذا المقام إلا أخبر به، إن الله تعالى أمره بذلك لما أحفوه وأكثروا عليه من المسائل. وهذه المسائل التي سئل عنها إما من المنافقين على وجه التحدي، أو أنها مسائل كثيرة اجتمعت في هذا اليوم. وفيه من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يتخير من المسائل المهمة، وأن يترك ما أسئلة التعنت، يعني ينبغي للإنسان أن يسأل عما يهمه ويتخير المسائل ما يكون في حاجة إليه. أما أسئلة التعنت وأسئلة الفرضيات، يعني لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بها وأن يشغل المفتي. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلما أكثروا عليهم المسائل بأسئلة التعنت أو الأسئلة الفرضيات التي لم تقع، أو أنها أسئلة من المنافقين، أو أنها أسئلة اجتمعت، أغضبوه عليه الصلاة والسلام، فصعد المنبر بأمر من الله فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، يعني في هذا المقام. فالصحابة رضوان الله عليهم خافوا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، شد عليهم الأمر وجعلوا يبكون. قال أنس: وكان صغيرا صبيا، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، خوفا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا من تنزل العقوبة، لأن النبي صعد مغضبا عليه الصلاة والسلام. فخاف الصحابة رضوان الله عنهم وجعلوا يبكون، وأنس صبي يلتفت يمينا وشمالا ينظر إليهم. قال: فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، بكاء خوفا من غضب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، يعني عند المجادلة والمماراة والمخاصمة ينسب إلى غير أبيه. فانتهز الفرصة، قال: ما دام النبي قال كل شيء تسألوني أخبركم به، بسأل نسبي هل هو صحيح ولا غير صحيح، لأنه عند الملاحات وعند المجادلة ينسب إلى غير أبيه. فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: نبي الله أبوك حذافة. فثبت بهذا نسبه، ثبت بهذا نسبه واطمأن. وجاء في الرواية الأخرى أن أمه أنكرت عليه وقالت ما رأيت ابنا أعق منك، وما يدريك لعل أمك أن تكون قارفت ما يقال أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الخلائق. فقال إني والله أريد أن أعرف نفسي، لو ألحقني بكذا للحقت به. ثم أنشأ عمر لما غضب النبي قال فقد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حتى يسكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أنشأ يقول لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينشئ ويقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما عندنا شك، ليس عندنا شك، قلوبنا مطمئنة، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من سوء الفتن. وهذا هو الشاهد الترجمة، تعوذ من الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن، في مشروعية التعوذ من الفتن، لأن الفتن فتن الشبهات يضل بها الإنسان، يكون عنده رأي عنده اعتقاد يخالف الحق فيضل، أو فتن الشهوات فيفعل الإنسان المنكرات والمعاصي، أو فتن الحروب التي لا يعرف فيها المحق من المبطل، لا يعرف فيها وجه الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، يعني قرب الخير من قرب الشر، الخير قريب والشر قريب، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. وكان ذلك في صلاة الكسوف، كشف له عليه الصلاة والسلام عن الجنة والنار رآهما أمامه والله على كل شيء قدير، قربت له وكشف له عنهما فرآهما أمامه وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف. وفي حديث صلاة الكسوف أنها قربت له النار حتى خاف وتأخر وتكعك وتكعكعت الصفوف، وقربت له الجنة وقرب له عنقود عنب فجعل يتناوله، كان يتناول شيئا فأخبره عليه الصلاة، قال إن قربت لي النار حتى خفت فتكعكعت حتى تأخرت الصفوف، قال رأيناك تكعكعت، قال إنه قربت لي النار حتى خفت، وقال رأيناك تناولت شيئا، قال قربت لي الجنة حتى رأيت كان يتناول عنقودا. ولهذا قال النبي ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، الخير الجنة فيها الخير قربت له، والنار فيها الشر قربت له، هذه قريبة من هذه وهذه قريبة من هذه، ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط، يعني مثلت له وكشف له عنهما. وفي إثبات الجنة والنار والرد على المعتزلة الذين ينكرون وجودهم الآن ويقولون إنهما لا توجدان إلا يوم القيامة، أما الآن بعد متان، لأنهم يعتمدون على عقولهم ويضربون بالنصوص، يتركون النصوص وراءهم ظهريا ويقولون بعقولهم لو كانت الجنة والنار موجودة الآن لكان ولا جزاء، لكان وجودهم عبث والعبث محال على الله، فقالوا إن الله يوجدهما يوم القيامة، وهذا بجهلهم وضلالهم، النصوص واضحة في أنه موجودها أعد الجنة، قال الله تعالى الجنة أعدة للمتقين، وقال على النار أعدة للكافرين. ثم أيضا من قال إنهما معطلتان؟ ليس معطلتين، فيهما الحور والولدان وفيهما أرواح المؤمنين في الجنة تنعم، أرواح الكفار في النار تعذب، والمؤمن يفتح له باب في قبره يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحه وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من نساء سمومها وحرها. من قال إنهما معطلتان؟ هذا من جهل المعتزلة وضلالهم وانحرافهم. فهذا الحديث رد عليهم. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لأن الآية هي النهي عن السؤال عن أشياء إن أبدأت ساعت. وهذا الحديث هي الذي أحفوه في المسائل وأكثر عليهم المسائل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال أنس قال قتادة إن هذا الحديث يذكر عند هذه الآية التي فيها النهي عن المسائل. وهذا الحديث فيه أن فيه النهي عن المسائل والإكثار منها، ولهذا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني لأنس قال حدث أنس بهذا وقال كل رجل لافا كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي. الحديث الأول كل فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، اختلاف اللفظ. وقال هنا عائدا بالله من سوء فتن، الطريق الأولى عائدا نعوذ بالله من سوء فتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن، والمعنى واحد، أعوذ بالله من سوء الفتن، عائدا بالله من سوء الفتن، أعوذ بالله من سوء الفتن، سوء بمعنى سوء الفتن، بمعنى واحد. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الطريق الثالث قال: وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن معتمر عن ابي عن قال ان حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عائدا بالله من شر الفتن، عائدا بالله من شر الفتن، اختلاف في اللفظ، عائدا بالله من شر الفتن او نعوذ بالله من الفتن او نعوذ بالله من سوء الفتن او اعوذ بالله من سوء الفتن، المعنى واحد. قال ابن بطال من شراح البخاري كما نقل الحافظ في مشروعيه التعوذ بالله من الفتن الرد على من قال اسال الله الفتنه فإن فيها حصاد المنافقين، فهذا الحديث رد عليهم، وقال اسأل الله الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين، وزعم أنه ورد في حديث وهو لا يثبت رفعه بل الصحيح خلافه. هكذا قال ابن بطال، تعقبه الحافظ قال أن هذا الحديث أخرجه أبو نعيم من حديث علي بلفظ لا تكره الفتنة في آخر الزمان فإنها تبين المنافقين، لكن في سنة قال في سنة ضعف ومجهول. قد تقدم في الدعوات تراجم للتعوذ بالله من الاستعاذة من فتنة الغنى، والاستعاذة من فتنة الفقر، والاستعاذة من أرض العمر، والاستعاذة من فتنة الدنيا، والاستعاذة من فتنة النار. والمقصود أن من الحديث الترجمة مشروعية التعوذ بالله من سوء الفتن، وأن الحديث اسأل الله الفتنة هذا لا يصح، وهذا الحديث هذا صحيح، ثابت الصحيح، هو من أصح الكتب، من أصح الأحاديث، وهذا يدل على ضعف الحديث اسأل الله الفتنة أو لا تكره الفتنة، فهو حديث ضعفان لا يعول عليهم. ومن الأسئلة التي سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن مجلس عن المبارك لا تسأل عن شيء إلا أخوته منه، أن رجل قال يا رسول الله في الجنة أنا أو في النار؟ قال في النار. هذه من الأسئلة التي ينهى عنها: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تسؤكم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن أو قال قرن الشمس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ فظنوا قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ فكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك.
نعم. هذا الترجمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، ذكر في هذا حديث الأول حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان أو قرن الشمس، يعني المشرق، يعني من المشرق. وذلك أن الفتن خرجت من المشرق، من المشرق الأعلى والمشرق الأدنى، المشرق الأعلى الجهمية والقدرية والرافضة كلها جاءت من جهة المشرق، وكذلك التتار جاءوا من جهة المشرق، والشيوعية في المشرق، والدجال أيضا يخرج في آخر زمن خل بين الشام والعراق من المشرق، وهذا المشرق الأقصى، وكذلك المشرق الأدنى في نجد هنا حصل في شر ارتد القبائل أسد وبني حنيفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الصديق وتبعوا مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة في نجد هنا، ثم عصمه الله بالصديق رضي الله عنه. وليس معنى ذلك أن الجهات الأخرى كالمغرب والشمال والجنوب سلم من الفتن، لا، بل المراد أن الفتن في المشرق أغلب وأكثر الجهات وأكثر من الجهات الأخرى، والجهات الأخرى لها حظها من الفتن. كذلك الحديث الثاني في معناه، حديث ابن عمر الطريق الثاني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق قل ألا إن فتنها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. والحديث الثالث أيضا حديث ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باركنا في شامنا، اللهم باركنا في يمننا، قال رسول الله وفي نجدنا، اللهم باركنا في شامنا، اللهم باركنا في يمننا، قال رسول الله وفي نجدنا، فأظن قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وذلك أن اليمن جعل الله فيها بركة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الوفود منه، وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم، والأوس والخزر أصلهم من اليمن، ثم تغيرت الحال بعد ذلك، حصل في فتن في اليمن، حصل فيها في جنوب اليمن الشيوعية، وفي الشمال كذلك من الشيعة والرافضة، وهذا من الفتن، والمقصود ما داموا على حالهم ففيهم بركة، فإذا تغيرت الحال تغيرت الحال. وكذلك الشام قال الله تعالى في شامنا، فإن هذا من علامة النبوة، فإن الشام لم تفتح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله بارك في شامنا، ففيه إخبار بأن الشام سيفتح ويكون فيه بركة. ثم فتحت الشام في زمن الصديق بلاد الروم، وتوفي الصديق، ثم أكمل فتحها عمر رضي الله عنه، جعل الله فيها بركة وخيرا، وانتشر فيها الإسلام، ورحل إليها العلماء، صار فيها العلماء والمحدثون، ثم تغيرت الحال ووجدت فيها النصيرية الذين يعبدون علي وأهل البيت، فصار فيها من الفتن والشر الكثير. وقوله وكذلك قوله بها طلع قرن الشيطان، يعني المشرق، هذا شامل لنجد العراق وشامل لنجد الجزيرة، كله حصل فيه الشر الكثير، حصل في الشر الأقصى، وقد حصل في الشر الأقصى، مع أن فيه شر حصل فيه خير كثير من العلماء والأخيار في خراسان وما وراءها، خرج منها الأئمة والعلماء كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي، حصل فيها خير مع أن فيها شر، حصل في وقت في خير وفي وقت شر. وخرج من نجد الآن مع أن فيها شر، خرج منها العلماء المحدثين خلق كثير في نجد العراق، العراق سمى نجد، خرج منها من العلماء خلق كثير كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى القطان. وكذلك من الشرق، الشرق الأقصى فيها الشيوعية والشيعة في إيران، وفي الشرق الأدنى الجزيرة أيضا الشيعة في أماكن منها. والمقصود أن جهة المشرق فيها الشر كثير، وقد يكون فيها خير في بعض الأوقات، وكذلك الجهة الأخرى يكون فيها شر، لكن هذا الأغلب. وهذا فيه من علامات النبوة، كما أن النبي أخبر بأن الشمس ستفتح ويكون فيها خير. والحديث الثالث أيضا عن ابن عمر لما خرج عليهم عبد الله ورجوا أن يحدثوا حديث حسن، فبدره رجل قال يا أبا عبد الرحمن كنيت عبد الله بن عمر، حدثنا عن القتال في فتنة، والله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، خطاب المشركين، خطاب المؤمنين، وقاتلوا الضمير يعود إلى الكفار، قاتلهم قاتل المشركين حتى لا تكون فتنة، الفتنة كون يفتن المسلمين عن دينهم، إذا قاتلهم المسلمون ودخلوا في دين الله زالت الفتنة، فقال ابن عباس، فقال ابن عمر يخاطب هذا الرجل: هل تدري ما الفتنة؟ تاكلتك أمك، يعني فقدتك أمك لتحريضها على الانتباه. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينه فتنة، دخول في دين المشركين، وليس كقتالكم على الملك. وذلك أن ابن عمر رضي الله عنه له رأي اعتزال، يعتزل الناس في الفتنة ولا يقاتل، ويرى أن عدم الدخول في القتال، ولذلك ما شارك في القتال بين علي ومعاوية، وكذلك في قتال ابن الزبير بعد ذلك، ولم يبايع حتى اجتمع الناس على معاوية فبايع، بايع هو وأولاده، ولم يبايع أحدهم في وقت القتال، ما بايع ولا شارك. وكذلك أيضا في قتال ابن الزبير وعبد الملك مروان كذلك. فكان يرى أن عدم الدخول، بينما جمهور الصحابة رأوا القتال مع علي رضي الله عنه، ورأوا أنه الخليفة الراشد، وأنه هو المصيب، وأنه بايع أهل الحل والعقد، وأن من لم يبايع يقاتل عملا بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا للتنبيه. ولهذا رد ابن عمر على هذا الذي يقول: يا ابا عبد الله لماذا ما تقاتل تشارك الناس؟ الله يقول: قاتلوا حتى تكون فتنة، لماذا ما تقاتل مع علي ومعاوية؟ لماذا؟ فقال: هل تدري ما الفتنة؟ فتنتك أمك، فقدتك أمك. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينه فتنة، وأما قتالكم اليوم فهو على الملك، ليس لإزالة الفتنة، فلذلك أنا لا أشارك. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه كما سبق تنبيه، وأن الصحابة اختلفوا، منهم من قاتل مع علي، ومنهم من قاتل مع معاوية، ومنهم من اعتزل الفريقين، ولكل اجتهاده. فالمجتهد المصيب له أجران، والمخطئ له أجر، وعلي ومعهم المصيبون لهم أجر الاجتهاد وأجر الصواب، ومعاوية اجتهد وأخطأ فله أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، ومن اعتزل الفريقين كبعض الصحابة لأنه لم يتبين له الأمر، أشكل عليه الأمر، أخذوا بالحديث التي فيها النهي عن القتال في فتنة، كحديث: ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فلهذا اعتزل الفريقين. يقول الحافظ هنا: وحاصل جواب ابن عمر للسائل: وقاتلهم للكفار، فأمر المؤمنين بقتال الكفار حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر. في رواية أنه قال: وكان الدخول في دينه فتنة، فكان الرجل يفتن عن دينه، إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة، أي لم يبقى فتنة أي من أحد من الكفار لأحد المؤمنين. وسيأتي أيضا أن ابن عمر سئل عن علي ومعاوية، وقال إن علي رضي الله عنه هو عبد رسول الله، وأما عثمان فإن الله عفى عنه. نعم.
باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فثية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. وقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غاد ليلة. وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فابنا أن نسأله من الباب من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟
فقال عمر حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إثره فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لا أكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك قال أذن له وبشره بالجنة فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم عن شق على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي قال ابن مسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعتا هنا وانفرد عثمان حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله.
هذا الباب الفتنة باب الفتنة التي تموج كموج البحر وهي الفتنة التي يشتبه فيها الحق والباطل يشتبه فيها الحق والباطل ويشتبه أمرها ولا يعلم وجه الدخول فيها كفتن الشبهات فتن الحروب يشتبه الحق يشتبه على الحق والباطل ولا يعلم وجه الحق هذه فتنة التي تموج كموج البحر والمؤلف يشير إلى حديث كما ذكر الحافظ أخرجها بشيبة أنه ذكر قال عن علي قال وضع الله في هذه الأمة خمس قال فذكر الأربعة ثم فتنة تموج كموج البحر وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم أي لا عقول لهم ويؤيد حديث أبي موسى تذهب عقول الرجال أكثر ذلك الزمان وفي حديث حذيفة لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل هذه الفتنة التي تموج كموج البحر وهناك فتنة الرجل في أهله فتنة في ماله ما يحصل بينه وبين الكلام بين أهله وبين أولاده هذه ما فتن زيادة الكلام وما أشبه ذلك لكن هذه فتن ليست شديدة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يحصل من الخلاف بين الرجل وبين ابنه أو بينه وبين أبيه أو بينه وبين جاره أو بينه وبين زوجته من زيارة الكلام وما أشبه ذلك هذه لا بد منها لا ما أحد يسلم منها هذه كما ذكر حذيفة أنه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة لكن المصيبة الفتنة التي تموج كموج البحر التي يشتبه الحق بالباطل ويبقى الإنسان في حيرة من أمره يشتبه أمرها ولا يعلم وجه الدخول فيها ماذا يعمل قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن, وهي أبيات لابن القيس, لأن فيها موعظة وإن كانت من شعر الجاهلي تفيد. قال الحرب أول ما تكون فتية, يعني أول ما تكون الحرب أول ما تكون فتية يعني ضعيفة أول ما تبدأ, مثل الفتى لا يكون قويا, تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل, غير ذات زوج, شمطاء يعني كريهة المنظر, عجوز شمطاء شمطها الشيب ينكرونها, وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل أو اللثم والتقبيل, يعني يكره تقبيلها أكثر شمها لأنها كريهة وعجوز كريهة المنظر. فكذلك الدنيا, كذلك الحرب, الحرب تبدأ خفيفة وتسهل الناس فيها, ثم بعد ذلك إذا استمرت تأتي على الأخضر واليابس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الفتن, الفتن تدخل فيها, يدخل الإنسان فيها في أول الأمر ثم بعد ذلك لا يستطيع الخروج منها كالحروب وغيرها, مثل الفتن كما ترون الفتن في العراق وغيرها. مثل الآن أمريكا دخلت في الحرب الآن, تريد أن تخرج لكن ما تستطيع أن تخرج, هي تريد الخروج الآن تورطت ولكنها لا تستطيع. في البداية يستطيع الإنسان يمنع نفسه, لكن إذا دخل وتورط ما استطاع الخروج. هذه الأبيات فيها عبرة, ولهذا قال خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند فتن حتى يحذر الإنسان من الدخول فيها, لأن الدخول فيها يكون سهل في أول الأمر ثم يصعب الخروج منها. ذكر المؤلف رحمه الله حديث حذيفة, وكان حذيفة له اختصاص بالفتن, والنبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه أسماء المنافقين. قال بينما نحن جلوس عند عمر, حديث الشقيق, قال سمعت حذيفة يقول بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال يعني عمر أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفره الصلاة والصدقة والأمر المعروف أنه عموك. وهذا من رحمة الله بعباده أن فتنة الإنسان في أهله وماله وولده وجاره تكفر بالصلاة والصدقة والأمر المعروف أنه عموك, لأن الإنسان لا يستطيع منع نفسه في بعض الأحيان, لا بد يحصل مزايدات وكلام ويحصل خطأ زيادة في الكلام بين الإنسان بينه وبين جاره بينه وبين أهله, طبيعة الإنسان هكذا. فمن رحمة الله أن الفرائض والنوافل تكفرها. فقال عمر ليس عن هذا أسألك, ولكن التي تموج كموج البحر, يسألك عن الفتن التي تموج موج البحر, وهي الفتن التي يشتبه أمرها ولا يعلم وجه دخولها, كالحروب على الملك واعتلاء العروش والرئاسات والأموال والعصبيات, فهي الفتن التي تشتبه فيها على المرأة الحق والباطل, هذه التي تموج حوض البحر. وعمر وحذيفة لم يذكرها لأنه يعلم أن ذكر ذلك أن عمر يتأثر ويتكدر, فأراد عمر حذيفة أن يذكر الفتن الخفيفة التي تكفر, لكن عمر قال لها ليس عن هذا أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر كالحروب, فتن الحروب. فقال حذيفة ليس عليك منها شيء يا أمير المؤمنين, ليس عليك من الفتن التي تموج كموج البحر, ليس عليك منها شيء, إنما إن بينك وبينها باب مغلق. قال عمر أيكسر الباب المفتح؟ قال لا بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا, إذا كان يكسر ما في حيلة ما يغلق, لكن لو كان يفتح يمكن يغلق, لكن يفتح يفتح يغلق, لكن إذا كان ما يكسر كسر فلا حيلة في إغلاقه. قال حذيفة قلت أجل تقرير, يعني أجل تقرير لعمر, لما قال عمر إذا لا يغلق أبدا قلت أجل يعني صحيح يعني حق أنا لا يغلق. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة, يعني أن علمه في هذا علما ضروريا, وذلك أني حدثت حديث ليس بلا غليظ. قال فهبنا أن نسأل من الباب, من هو الباب؟ فأمر مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر, يعني موت عمر وقتله هو الباب, فإذا قتل كسر الباب وجاءت الفتن, وهذا هو الواقع. جاءت الفتن لما تولى عثمان رضي الله عنه، جاء الثوار وجاء السفهاء من أطراف الخلافة الإسلامية من مصر ومن الكوفة ومن البصرة، وتجمعوا في المدينة وسعى بالفتنة أهل الفتنة ونقموا على عثمان رضي الله عنه أشياء يريدونها مبررات لهم، قالوا فعلت كذا وفعلت كذا، وسعوا بذلك عبد الله بن سبع، وقالوا إنك خفضت صوتك، خلفت الشيخين قبلك، خفضت صوتك بالتكبير وأثمت الصلاة في السفر ووليت أقرباءك وأخذت الزكاة على الخيل، ونقموا أشياء مبررات أجاب عنها رضي الله، ولكنهم أبوا إلا أحاطوا ببيته حتى قتلوه، وأراد الصحابة الدفاع عنه ولكنه منعهم رضي الله عنه، لأنه يرى عدم الدخول فتنة، يعمل بالأحاديث التي فيها ستكون فتن وقائم في خير من القائد، فمنع الناس من الدفاع عنه حتى وكان آتاه الله مالا كثيرا، جهز جيش العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، وكذلك أيضا اشترى بئر الرومة، وكان عنده أموال، عنده عبيد، فأراد العبيد أن يدافع عنه وأخذ السلاح فمنعهم فلم يمتنعوا، قيل إنهم 400 عبد، فقال من وضع السلاح فهو حر، فوضعوا السلاح وخرجوا أحرار، فدخل الثوار وقتلوا، والله قدر ذلك لحكم وأسرار، فانفتحت الفتن أبواب الفتن وكسر الباب لما مات عمر رضي الله عنه، واستمرت الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك بايع أكثر أهل حل العقد علي رضي الله عنه، وامتنع معاوية وآل الشام، وحصلت الحروب والفتن. والحديث الثاني حديث أبي موسى لما كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال جلست على باب بوابا له، قال قلت لأكونن اليوم بوابا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني، فليت الأخير أنه أمره، يجمع بينهما أنه في أول الأمر جاء فلما رأه أمره، قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، وقف مكان يبنى حول البئر وأصله مرتفع من متن البئر، فكشف على ساقيه ودلهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت، يعني قف مكانك حتى أستأذن لك، فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليه، قال أذله وبشره بالجنة، فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف على ساقيه ودلهما في البئر، فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بشره بالجنة، فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس للجانب اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بشره بالجنة معها بلاء أصيبه، فدخل في لفظ فقال اللهم استعان في الرواية الأخرى، فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلهما في البئر، قال أبو موسى فجعته أتمنى أخلي أخوه وخلفت الموت لعله يأتي حتى يبشره الناس بالجنة مثل هؤلاء، لأن هؤلاء كل من دخل بشرهم بالجنة، فلم يأتي أخوه، فجعته أتمنى أخلي وأدعو الله أن يأتي، قال المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في مكان واحد، وعثمان وانفرد عثمان في البقيع، وفيه الرد على الرافضة الذين يكفرون الخلفاء الراشدين ويزعمون أنهم اغتصبوا الخلافة، يقول أبو بكر اغتصب الخلافة وعمر اغتصبها وعثمان فهم ظلمة وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالخليفة الأول هو علي، وقال إن النبي نص على أنهم منصوصين معصومين، أولهم علي ثم الخليفة الثاني الحسن ثم الحسين بن علي ثم بقي من نسل الحسين حتى آخرهم المهدي المنتظر الذي دخل سلجاب سامرة في العراق 60 و200 ولا يخرج إلى الآن، هكذا يقول الرافضة إن الأئمة 12 أولهم الحسن أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم علي بن حسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم محمد بن الحسن ثم علي بن الحسن ثم علي بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخلت الباب سامرة 60 و200 ولم يخرج حتى الآن، فهم يقول هؤلاء منصوصين معصومين، فهم لهم العصمة وهم نص عليه، وهذا من كفرهم وضلالهم وتكذيبهم لله ولرسوله، تكذيبهم لله في كتابه أن الله تزكى الصحابة وعدلهم وعدهم بالجنة. والحديث الثالث هو حديث قريب من حديث أبي موسى عن سليمان: سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا، قيل لأسامة بن زيد ألا تكلم هذا، يعني عثمان كما في رواية، يعني تكلم في أخير أمة لما ولاه العراق وكان قد شرب الخمر، يعني ألا تكلم ألا تنصحه. فقال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، يعني كلمته بأدب ومصلحة دون أن أثير فتنة. والشر هذا هو الشاهد من الحديث. وفيه من الفوائد أن النصيحة تكون لولاة الأمور تكون سرا، تكون سرا ولا تكون جهرا لأنها لا تفيد. ولهذا قال كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، فيها أن النصيحة تكون سر ولا تلوم ولا تكون في تشهير ولا على رؤوس الأشهاد ولا على المنابر، لأن هذا يؤلب الناس على ولاة الأمور، وهذا فيه شر وفيه تفريق الأمة. وهذا الحديث دليل على أن النصيحة تكون لولاة الأمور على الوجه المناسب. قال وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل، وفي اللفظ يجاء بالرجل الذي يطاع في معصية الله، يجاء برجل فيطرح في النار، وفي اللفظ في رواية يجاء بالرجل الذي يطاع في معصية الله فيقذف في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه فيطيف بها النار، فيقولون أي فلان أي ندى ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقال إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. وهذا يفيد الحذر من عدم العمل بما يدعو إليه من الخير والمعروف ومن فعل ما ينهى عنه من الشر والمنكر. والله تعالى يقول في كتابه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أنكر الله على اليهود وهي لهم ولغيرهم. وقال تعالى في يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والشاعر يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فيجب على الإنسان إذا أمر بشيء أن يكون أول ممتثل له، وإذا نهى عن شيء يكون أول التاركين له. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأمر ولا ينهى إلا إذا كان كامل أو كان، بل يأمر ولو عنده بعض النقص وينهى ولو عنده بعض النقص، لأن الإنسان عليه واجبان، واجب الأمر وواجب العمل، وواجب الترك وواجب النهي. فإذا أخل بأحدهما فلا يسقط الآخر. إذا أخل كونه لا يمتثل ليس معنى ذلك أنه يترك النهي، بل ينهى ولو كان أفعل. ولهذا يقال أن أصحاب الكؤوس اللي تبدلوا كؤوس الخمر ينبغي أن ينهى بعضهم بعضا ولو كانوا يتبدلوا الخمر. الأمر المعروف شيء وفعل المعروف شيء، الإنسان عليه واجبان ويفعل المعروف ويأمر به، فإذا خل بأحدهما فلا يسقط الآخر. ويجب عليه أن ينهى عن المنكر ويترك المنكر، فإذا خل بأحدهما فلا يسقط الآخر، هذا واجب وهذا واجب. ولكن لا شك أن الإنسان لا يقبل منه إذا كان يأمر بالمعروف ولا يفعله أو ينهى عن المنكر ولا يتركه، لا يقبل منه وعار عليه. وهذا فيه تشهير، والله تعالى نعى اليهود وشنع عليهم. لكن مع ذلك الإنسان يجاهد نفسه على العمل ويأمر وينهى، يجاهد نفسه على العمل المعروف على ترك المنكر، وهو مع ذلك لا يترك الأمر المعروف ولا يترك النهي عن المنكر. ذكر الحافظ أن فيه ذم مداهنة، قال فيه من الفائدة ذم مداهنة الأمراء في الحق ويظهر ما يبطل الخلافة كالمتعلق بالباطل، أشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المحمودة المذمومة. وضابط المدارات ألا يكون فيها قدح في الدين، والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصفيب الباطل ونحو ذلك. ونقل عن الطبري قال اختلف السلف في الأمر المعروف، قال الطائفة يجب مطلقة، احتجوا بحديث طارق بن شهاب أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجاهل، وبعموم حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقال بعض العلماء يجب إنكار المنكر لكن بشرط أن لا يحق المنكر بلاء لا قبل له به. وقال آخر ينكر بقلبه لحديث أم سلمة السلام عليكم أمراء بعدي، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. لا شك أن الأمر بالمعروف واجب على من استطاع، أما من عجز إذا كان يصيبه ضرر فيه محقق في بدنه أو دينه أو ماله فهذا عذر له، ينتقل إلى ينكر مثلا باليد ثم باللسان ثم بالقلب. أما إذا كان ليس رحمه الله إذا لم يكن عليه ضرر فيجب عليه الإنكار ويأثم إذا لم ينكره وهو قادر. نعم.